بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قبل أن ندخل في الدرس الجديد بإذن الله عز وجل، ننبه بتنبيه وهو ما مر معنا في الدرس الماضي في قول الشارح رحمه الله تعالى: وأقصر سورة في القرآن 3 آيات. ولهذا قال أبو يوسف ومحمد أي ابن الحسن من أصحاب أبي حنيفة: إن أدنى ما يجزئ في الصلاة 3 آيات قصار أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك، والله أعلم، أي لا يقع الإعجاز إلا بمثل ما ذكروا. وهذه أو هذا الاستطراد والاستدلاء من الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى إنما هو كالتأكيد لمسألة التحدي بالقرآن، وأن التحدي إنما يكون بالإتيان بسورة، وأقل ما يقال بأنه سورة ما كان مكونا من 3 آيات، أو كما ذكر هؤلاء وزاد هؤلاء فقالوا ماذا؟ وآية طويلة تصح بها الصلاة، تصح بها الصلاة. والصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة الصلاة وما تصح به الصلاة، فالذي عليه جماهير أهل العلم بأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة، لا تصح الصلاة إلا بقراءة سورة الفاتحة لمن قادر عليها واستطاعها. فأما من لم يكن قادرا عليها فبعض أهل العلم يقول يقرأ ما تيسر، أي لا يستطيع حديث عهد بإسلام، أو لا يستطيع أن يحفظ شيئا من القرآن لعاهة لأمر أو لآخر. فبعض أهل العلم يقولون يرجع إلى مسألة التكبير والتسبيح والتحميد، يكبر ويسبح ويحمد ويحمد الله ويهلل وما شابه ذلك. لكن بالنسبة لقراءة القرآن القادر على سورة الفاتحة فإنه يجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحنفية في هذه المسألة كما هو مشهور عندهم معروف في كتب الفقه يقولون يجوز للإنسان أن يصلي وأن يقرأ بما تيسر من القرآن، ويستدلون بقول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فيقول ما تيسر ما تيسر. ثم اختلفوا ما هو ما تيسر، بكم يجزئ، فذكر بعضهم هذا وذكر بعضهم غير هذا، أي 3 آيات، ومنهم من ذكر غير هذا. وهذه مسألة تركناها أمس وننبه عليها اليوم، وهي من مسائل الفقه لا من مسائل العقائد. طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قال الشارح رحمه الله تعالى: المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة.
ومعنى هذا أنهم يخالفون في ثبوت الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. فالطوائف من جهمية ومعتزلة وخوارج وغيرهم من هؤلاء الطوائف الضالة يقولون بأن الله جل وعلا لا يرى، لا في الدنيا ولا في الأخرى، بأن الله جل وعلا لا يرى لا في الدنيا ولا في الأخرى، مع أن الأدلة الكثيرة المتكاثرة المتظاهرة المتضافرة تدل على رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة في موضعين: في العرصات، والموضع الثاني في الجنة حينما يدخل أهل الجنة الجنة. فهذان هذان الموطنين الموطنان يرى المؤمنون فيهما ربهما ربهم جل وعلا. وأنكرت هذا الجهمية ومن تبع الجهمية في هذه المسألة. وكذلك أول من عرف عنه الإنكار هم الجهمية، إنكار رؤية الله جل وعلا، ثم تبع هؤلاء الجهمية أتباع في نفي رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. تفضل.
قال رحمه الله: وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة.
طيب، قوله وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. وقد أثر عن بعض الصحابة أنه كان يقول بأن عجائز الأنصار كان يدعون ربهم جل وعلا، يدعون الله جل وعلا أن يروا وجهه الكريم، أن يروا وجهه الكريم. وهذا يدل على عظم هذا الأمر، وأن من بلغ منزلة رؤية وجه ربه جل وعلا فقد بلغ مرتبة عالية عظيمة جليلة. قوله رحمه الله تعالى: وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. وقوله رحمه الله تعالى المنسوبون إلى السنة والجماعة أي باعتبار غيرهم، باعتبار غيرهم. فبعض الطوائف من المعطلة ربما نسب من قارب أهل السنة والجماعة من طوائف الضلال إلى أهل السنة والجماعة، لأنهم يقوم بأنهم أثبتوا كنسبة الأشاعرة إلى أهل السنة والجماعة، فبعضهم ينسب الأشاعرة إلى أنهم من أهل السنة والجماعة، إلى أنهم من أهل السنة والجماعة، والحق أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، وإنما هم من الفرق الضالة، من الفرق الضالة. ومع هذا فإن الأشاعرة وإن أثبتوا الرؤية لفظا فإنهم لم يثبتوها معنى. الأشاعرة يقولون بإثبات رؤية الله جل وعلا، بل وينكرون غاية الإنكار على من أنكر رؤية الله جل وعلا، لكن هذا الإثبات إثبات لفظي لا حقيقي. وذلك لأنهم يقولون بأن الله جل وعلا يرى لا في مكان، بأن الله جل وعلا يرى لا في مكان. وحقيقة هذا القول بأن الله جل وعلا لا يرى، لأن من لم يكن في مكان ولا في جهة فإنه إيش؟ فإنه لا يرى، ليس بمرئ. واضح يا جماعة أم لا؟ الله يرى لا في مكان، يساوي ماذا؟ يساوي أنه ماذا؟ لا يرى. فحقيقة قولهم النفي والتعطيل، حقيقة قولهم النفي والتعطيل. ولهم قول آخر يقولون بأن الله جل وعلا يرى، ولكن ما معنى الرؤية؟ قالوا يرى بالبصائر لا بالأبصار، يرى بعين البصائر لا عين البصر، عين البصيرة لا عين البصر. ما معنى عين البصيرة؟ أي يرى بالقلب بالتعظيم والإجلال، ولا يرى بالبصر حقيقة. وهذا حقيقته يرجع إلى قول من؟ إلى قول جهمية المعطلة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فإذا لا نفرح بقول الأشاعرة ومن كان على مذهب الأشاعرة في هذه المسألة بأنهم يقولون بأن الله جل وعلا يرى، لأن حقيقة قولهم بأن الله جل وعلا إيش؟ لا يرى. تفضل.
قال رحمه الله: وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه المحرفون تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرف ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص.
يعني يقول الشارح رحمه الله: وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من الأدلة أي على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: وهي من أظهر الأدلة أي على إثبات رؤية المؤمنين لربهم. قال: وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا قال: فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. أي أن مسألة تأويل هذه الأمور من حيث الظهور أشد من تأويل من أول نصوص المعاد من الباطنية ونحوهم من الفلاسفة والزنادقة الذين يقولون بأن المعاد آيات المعاد وأحاديث المعاد والجنة والنار والميزان ليست حقيقة ولكن لها تأويل باطن كما مر معنا مرارا بأنهم يقول لكل تنزيل ماذا؟ تأويل، ولكل ظاهر باطل، وهذا قول باطل. فمن أول نصوص الرؤية ونصوص وبقية النصوص في الصفات، فما أشبه قوله بقول من؟ بقول هؤلاء الزنادقة من قرامطة باطنية وفلاسفة ومن كان على شاكلتهم في تأويل أدلة المعاد. إذ أن الباب واحد، المؤول في باب المعاد كالمؤول في باب ماذا؟ الصفات، لأنها كلها إخبارات من الله رب العالمين ومن رسوله الأمين صلوات الله وسلامه أجمعين. فمن أول هنا يجب عليه أن يؤول أو يلزم بأن يؤول هنا، وإما أن يثبت الجميع، إما أن يؤول الجميع وإما أن يثبت ماذا؟ الجميع. واضح هذا جماعة أم لا؟ إما أن ينفي الجميع ويؤول الجميع فيقع في الباطل الذي هو يكفر من وقع فيه، وإما أن يرجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة فيثبت الجميع على ظواهره اللائقة به سواء كانت في باب الصفات أو كان في باب المعاد والجنة والنار. تفضل.
قال رحمه الله: وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرة. وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الرافضة وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟
وهذا يبين لنا شؤم هذا التأويل الفاسد الذي أضر الأمة ففرقها شذر مذر، فإن لله وإن إليه راجعون. تفضل.
قال رحمه الله: وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه، حقيقة موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله،
وذلك بأن النظر إذا عدي بإلى كما في الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول العلماء رحمهم الله تعالى بأن النظر إذا عدي بإلى فإنه يكون نصا في الرؤية البصرية، كما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا قريبا. تفضل.
قال رحمه الله: فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه. فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، كقوله: انظرونا نقتبس من نوركم،
أي توقفوا. انظرونا أي توقفوا. تفضل.
قال رحمه الله: وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، كقوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض.
وها هنا بمعنى ماذا؟ أولم ينظروا أي يتفكروا ويتدبروا ويعتبروا ما في السماوات وما في الأرض. تفضل.
قال رحمه الله: وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، كقوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر.
هنا واضح، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، أي انظروا بماذا؟ هل بمعنى الاعتبار؟ هل بمعنى الوقوف؟ هل بمعنى كذلك بمعنى غير هذا؟ الجواب أنه يكون بمعنى ماذا؟ بمعنى النظر. انظروا إلى ثمره، انظروا إلى ثمره إذا أثمر. وقد ذكر بعضهم معنى رابع، وقد ذكر بعضهم معنى رابع، وهو أنه يكون بمعنى نظر التعطف، نظر التعطف، نظر تعطف ورحمة، كما في قوله تعالى: ولا ينظر إليهم، ولا ينظر إليهم نظر تعطف ورحمة، على أن هذا، على أن هذا فيه إثبات معنى النظر وزيادة. واضح يا جماعة؟ لا، فيه إثبات معنى النظر لأنه عدي بإلى، وفيه معنى زائد وهو المنفي، وهو المنفي، وهو ماذا؟ أن الله لا ينظر إليهم نظر تعطف ورحمة، أي نظر للكفار. تفضل.
قال رحمه الله: فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة، قال: في وجه الله عز وجل.
وهذا الحديث لا يصح، ضعيف جدا كما في التحقيق للعلامة الألباني رحمه الله، لأن في سنده ثوير ابن أبي فاخته كذبه الثوري وقال وجزم الحافظ في التقريب بضعفه. تفضل.
قال رحمه الله: وعن الحسن قال: نظرت إلى ربها فنظرت بنوره. وقال أبو
طيب، وأثر الحسن جاء من طرق كلها تدور على المبارك ابن فضالة عن الحسن، والمبارك ابن فضالة حديثه بين الضعف والحسن، أي محتمل للتحسين، وهو مدلس، وهو مدلس، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: روايته عن الحسن يحتج بها، روايته عن الحسن أي خاصة يحتج بها. فإن أراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى على إطلاقها، أي وإن عن فيكون هذا الأثر صحيحا، وإن أراد بأنه يكون حاله في الحسن حجة إذا صرح فيتوقف في هذا الأثر لأجل عنعنة المبارك. تفضل.
قال رحمه الله: وقال أبو صالح عن ابن عباس: إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى وجه، إلى وجه.
طيب
ربها.
عفوا، وله إسناد آخر، له إسناد آخر رواه اللالكائي رحمه الله تعالى من طريق أبي بشر الحلبي وعوف الأعرابي، أي متفرقين عن الحسن، عن الحسن، والأثر بمجموع هذه الطرق يرتقي بها إلى الحسن، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله: وقال أبو صالح عن ابن عباس: إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى وجه ربها عز وجل.
طيب، وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما ذكر من طريق أبي صالح وهو باذام، وأبو صالح باذام فيه ضعف، مولى أم هاني رضي الله عنها وأرضاها ضعيف، وكان يرسله من الثالثة. تفضل.
قال رحمه الله: وقال عكرمة: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من النعيم.
وأثر ها من النعيم إلى ربها،
قال: إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى ربها نظرا.
طيب، وأثر عكرمة صحيح، أثر عكرمة رضي الله عنه ورحمه الله، رواه ابن جرير الطبري بسند صحيح. تفضل.
قال رحمه الله: ثم حكى عن ابن عباس مثله.
طيب تفضل.
وهذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله عز وجل.
طيب، أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ذكره السيوطي في الدور المنثور من طريق الحارث، وهو ابن عبد الله الأعور. والحارث منهم من يكذبه، ومنهم من يحكم عليه بالضعف الشديد، ومنهم من يضعفه، والأقرب بأنه ضعيف جدا، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله: وقال تعالى: للذين أحسنوا
عفوا. وأثر أنس بن مالك رواه الطبري وغيره، رواه الطبري وغيره وشيخ الطبري أحمد بن سهيل الواسطي قال فيه الحاكم أبو أحمد في حديث بعض المناكير، وذكره ابن حبان في الثقات، وله طريق أخرى وفيه يحيى بن اليمان صدوق يخطئ كثيرا تغير، وشريك وهو القاضي وأبو اليقظان عثمان بن عمير البجري ضعيف جدا، فالأثر لا يصح. تفضل.
قال رحمه الله: وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى.
وزيادة.
وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى، كذلك زيادة، للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن يجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة.
طيب، والحديث كما ذكر رحمه الله تعالى في صحيح مسلم، إلا أن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في كتاب التتبع انتقد الحديث، وذلك لأن الإمام حماد بن سلمة رواه عن ثابت مسندا، وغير حماد يرويه مرسلا. والعلماء رحمهم الله تعالى في مثل هذا المقام يقال مسألة اجتهادية في مسألة التصحيح والتضعيف، لأن حماد ابن سلمة كما قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه التمييز قال: أجمع العلماء بأنه أثبت الناس في ثابت. فكونه أثبت الناس في ثابت وخالفه بعضهم، هذا يجعل الإنسان يتردد في الحكم على الحيث بالصحة أو الضعف، ولا سيما وقد رواه مسلم، وقد صححه مسلم وذكره في صحيحه، فالله أعلم. فضل.
قال رحمه الله: ورواه غيره بإسانيد متعددة وألفاظ أخر، معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك فسر الصحابة رضي الله عنهم. روى ابن جرير ذلك عن جماعة منهم: أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم.
طيب، قوله روى ابن جرير ذلك عن جماعة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حديث أبي بكر أو أثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه روي من طريق أبي إسحاق وهو السبيعي عن عامر بن سعد وهو البجلي عن أبي بكر الصديق، هكذا رواه إسرائيل بن يونس وأبوه يونس ابن أبي إسحاق وشريك وزكريا بن أبي زائدة ومحمد بن جابر عن أبي إسحاق به، ورواه بعضهم عن أبي إسحاق عن عامر عن سعيد ابن نمران عن أبي بكر، ورواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن عامر قوله، ولم يذكر فوقه أحدا. قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى بعد ذكر هذه الطرق في كتاب العلل، قال: والمحفوظ من ذلك قول إسرائيل ومن تابعه، أي أن المحفوظ في هذا الحديث أنه من طريق أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر الصديق. وهذه الطريق المحفوظة رجالها كلهم ثقات إلا عامر بن سعد، فإنه روى عنه ثلاثة ووثقه ابن حبان، وروى له مسلم وصحح له الترمذي حديثا، فحديثه قابل للتحسين، لكنه لم يسمع من أبي بكر، نص على ذلك بعض الحفاظ كما في تهذيب الكمال في ترجمته. فلأجل هذا يتوقع في ثبوت هذا الأثر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. تفضل. طيب، وأثر حذيفة رواه الطبري وابن أبي عاصم، وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في تحقيقه للسنة: موقوف صحيح، رجاله رجال الشيخين إلا مسلم ابن نذير، وهو لا بأس به كما قال أبو حاتم. قال لكن أبا إسحاق مدلس وقد عنعن، انتهى. والصحيح في رواية أبي إسحاق أي السبيعي أن عنعنته تمشى إلا أن يعرف أنه دلس ذلك الحديث بعينه، أو كان في المتن نكارة فيتوقف فيها حينها، وإلا فالأصل أن عنعنته تمشي على الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، وقوله يعني وعلى هذا يكون أثر حذيفة صحيح، على هذا يكون أثر حذيفة صحيح والله أعلم. وأثر أبي موسى الأشعري رواه الطبري كذلك في تفسيره وغيره، وفيه أبو بكر الهذلي واسمه سلمى ابن عبد الله، قال النسائي متروك الحديث كما في لسان الميزان، إذن لا يصح أثر أبي موسى. وأما أثر ابن عباس فذكره السيوطي في الدور المنثور. الحمد لله، يهديكم الله صلاتكم. وعزاه إلى ابن مارداوي والبيهقي في الأسماء والصفات، ولم أقف عليه فالله أعلم. فضل.
قال رحمه الله: وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة، ذكر ذلك الطبراني وغيره عن المزني عن الشافعي. وقال الحاكم: حدثنا الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا.
وهذا الأثر أو هذين الأثران عن الشافعي رحمه الله تعالى ثابتان، رواها الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في المناقب وغيره. وهذا الإسناد الذي بين أيدينا قوله قال الحاكم حدثنا الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان حضرت محمد بن إدريس إلى آخره، إسناد صحيح مسلسل بالثقات. فضل. والشاهد منه ما هو؟ الشاهد منه أن الله جل وعلا قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من هم المحجوبون؟ الكفار. يقول إمام الشافعي رحمه الله تعالى: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا، وإلا لحصل ماذا؟ التشاور بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. واضح يا جماعة؟ ولما كان في هذه الآية معنى، إذا كان المؤمنون والكافرون يشتركون في الحجب أنهم يحجبون عن ربهم جل وعلا، لما كان في هذه الآية فائدة. واضح يا جماعة؟ ولكن قول الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، تهديد ووعيد لهؤلاء الكفار، وفيه بمفهومه بشارة لأهل الإيمان بأنهم يرون ربهم يوم القيامة بإذنه سبحانه وتعالى. فضل.
قال رحمه الله: وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: لن تراني، وبقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فالآيتان دليل عليهم.
طيب، الآية الأولى استدلال المعتزلة بقوله تعالى: لن تراني، ما هو وجه الدليل أو الاستدلال؟ يقول بأن لن تفيد التأبيد، إذن معنى الآية حينما قال الله جل وعلا لموسى عليه السلام حينما سأل ربه فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني لن تراني. قالوا هذه الآية دليل على أن الله جل وعلا لا يرى لا في الدنيا ولا في الأخرى. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال لن تراني، ولن تفيد التأبيد، تفيد نفي، النفي ماذا؟ المؤبد. واضح يا جماعة؟ هذا وجه الدلالة. والآية الأخرى قالوا وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار، قالوا فيه دلالة على أن الله جل وعلا لا يرى، لأن الله جل وعلا قال لا تدركه الأبصار، فهذا نفي لأن تدركه الأبصار، فإذا الله جل وعلا لا يرى كما هو نص القرآن. هكذا زعمت المعتزلة والجهمية ومن قال بقولهم. وهذا استدلال كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى هو دليل عليهم لا لهم. وعندنا قاعدة كما ذكرناها مرارا، ذكرها شيخ الإسلام في كتابه الماتع العظيم درء تعارض العقل والنقل، أن ما من دليل صحيح عقلي أو نقلي يستدل به مبطل على باطله إلا وكان في ذلك الدليل ردا على باطله، هذا نكون على قناعة. إذا استدل المبطل بدليل صحيح إما عقلي وإما نقلي فنتأمل في الدليل فسنجد أن ذلك الدليل دليل، سنجد أن ذلك الدليل دليل عليه لا له. وهكذا القول في هذه في هاتين الآيتين كما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. فضل.
قال رحمه الله: أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال.
طيب، يعني الوجه الأول في الرد عليهم يقول فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. واضح جماعة؟ من المحال أن يكون مؤمن بالله بل رسول من أولي العزم مثل موسى عليه السلام لا يعرف ربه حتى يبلغ به الأمر أن يسأل ربه المستحيل. واضح يا جماعة أم لا؟ فالآية تدل على أن موسى عليه السلام وهو أعلم الناس بربه في زمنه سأل الله جل وعلا شيئا ممكنا لا شيئا ممتنعا مستحيلا. واضح يا جماعة أم لا؟ ففي الآية دليل عليهم لا لهم، أن الرؤية ممكنة لا ممتنعة. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا وجه. تفضل.
قال رحمه الله: الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين،
فدل على أن سؤال موسى صحيح فلم ينكر عليه ربه جل وعلا. وأما نوح عليه السلام فعاتبه ربه جل وعلا فافترق السؤال عن السؤال، ولو كان السؤال عن ممتنع لعاتبه ربه جل وعلا كما عاتب نوحا عليهما السلام جميعا. تفضل.
قال رحمه الله: الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمنيه، فالجواب الصحيح أنه لا يؤكل، أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه.
طيب، الرابع، يعني الحاصل من هذا، يعني كما قرر هذا وبينه ووضحه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، أن لا في القوة أقوى من لن، أن لا في القوة في قوة النفي أقوى من لن. فلو أن الله جل وعلا قال إني لا أرى أو لست بمرء أو ما شابه ذلك، قلنا هذا نص واضح يا جماعة، مع أنه نص قد يتأول بأن يقال لست بمرء الآن أي في الدنيا، أو لن ترى أو لا تراني الآن أي في الدنيا، وكذا لن ولن تراني كذلك ماذا في الدنيا. فالحاصل مع هذا وذاك قال الله جل وعلا لن تراني ولم يقل لا أرى، وفرق بين هذا وذاك. تفضل.
قال رحمه الله: وضح الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف.
طيب، وهذا كذلك أن الله جل وعلا إنما قال لموسى لن تراني، لماذا؟ لأن البشر في الدنيا يضعفون عن رؤية ربهم جل وعلا، لذا قال الله جل وعلا لموسى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وماذا قال وماذا صنع موسى؟ قال وخر موسى صعقا. وهذا يدل على ماذا؟ على أن قوى البشر لا تقاوم رؤية الرب جل وعلا في الدنيا لضعف قوى البشر في الدنيا، بخلاف القوى التي يؤتيهم الله جل وعلا يوم القيامة. ففرق بين الرؤية في الدنيا والأخرى. صدق.
قال رحمه الله: الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كان محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء.
طيب، يقول رحمه الله: الوجه الخامس أن الله جل وعلا علق الرؤية بالشيء الممكن. هكذا يا جماعة أم لا؟ هل علق ربنا جل وعلا الرؤية رؤيته بشيء ممكن أو ممتنع؟ بشيء ممكن. قال فإن استقر مكانه، هل يستطيع الله جل وعلا أن يجعل الجبل على ما هو عليه فلا يحصل له شيء أم لا؟ يقدر، واضح يا جماعة، ولكن الله جل وعلا أراد أن يرى موسى عليه السلام كيف يحصل للجبل العظيم إذا تجلى ربه جل وعلا له، فكيف بمن دونه من البشر. فإذا علق الله جل وعلا الرؤية بممكن، وما علق بممكن فهو إيش؟ فهو ممكن، بخلاف ما إذا علق بمستحيل فهو مستحيل. تفضل.
قال رحمه الله: السادس قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته. ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف.
يعني وجه هذا الوجه، يعني بيان هذا الوجه، أن الله جل وعلا قد تجلى حقيقة لبعض مخلوقاته، إذن ليس ثم مستحيل، واضح جماعة أم لا؟ وإنما ربنا جل وعلا احتجب عن موسى عليه السلام فلم يريه نفسه. لماذا؟ لأن موسى عليه السلام يضعف، بل كل بشر يضعف أن يرى ربه جل وعلا في الدنيا، واضح جماعة أم لا؟ فإذا أمكن، بل قد وقع وحصل أن تجلى ربنا جل وعلا للجبل، فما المانع أن يتجلى لغيره من أوليائه؟ واضح هذا جماعة أم لا؟ فضل.
قال رحمه الله: السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم، وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار
إنكار رؤيته.
ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما،
أي المعتزلة جمعوا بين نفي الرؤية ونفي الكلام، والحق خلاف قولهم، وهو أن الله جل وعلا يرى، وأن الله جل وعلا يتكلم كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، إجماع سلف الأمة، وكل من أتى بقول سوى هذا القول فقوله باطل مردود. فضل.
قال رحمه الله: وأما دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا، مع قوله: ونادوا يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك.
طيب، يقول رحمه الله بأن لن، يعني استدلال المعتزلة بأن لن تفيد النفي المؤبد، يقول هذا ليس بصحيح، بل لو أن لن يعني كذلك ماذا قيدت وكذلك أيدت بالتأبيد فإنها لا تفيد التأبيد. واضح يا جماعة؟ مثل ماذا؟ مثل قول الله جل وعلا عن الكافرين، مثل قول الله عز وجل عن الكافرين بأنهم قالوا ماذا؟ بأن الله جل وعلا أخبر عنهم بأنهم قال في الموت قال: ولن يتمنوه أبدا. لن يتمنوه أبدا، أتى بأبدا مع النفي. واضح يا جماعة؟ وهل أفادت أنهم لا يتمنون الموت أبدا أم أنهم في الدنيا لا يتمنونه؟ الجواب أنهم لا يتمنونه في الدنيا. الدليل على هذا أنهم يتمنونه في يوم القيامة حينما يكونون في النار، كما قال الله جل وعلا عنهم، قال الله جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك. واضح يا جماعة؟ أي يتمنون الموت في الأخرى، مع أنهم في الدنيا لا يتمنون الموت أبدا. إذن دل على أن لن وإن كانت مؤيدة بالتأبيد فإن لا تفيد التأبيد مطلقا، وإنما يكون التأبيد في حقها ماذا؟ مقيدا في الدنيا. فلو أن الله جل وعلا قال لموسى: إنك لن، قال له: لن تراني أبدا، لكان المعنى: لن تراني أبدا أين؟ في الدنيا. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك، قال تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي.
طيب فضل.
فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد.
طيب، يقول رحمه الله: ولأنها لو كانت، أي لن تفيد التأبيد للتأبيد المطلق، لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك أي تحديد الفعل بعدها في ماذا؟ في قول الله جل وعلا عن إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض، ها هنا لن، ثم قال ماذا؟ حتى يأذن لي أبي. واضح يا جماعة؟ إذن لن لا تفيد ماذا؟ التأبيد. وإلا إذا كانت تفيد التأبيد فلا يحتاج إلى أن يقول حتى يأذن لي أبي. فإذا دل على أن لن يكون النفي فيها بحسبه، على أن لن يكون النفي فيها بماذا؟ بحسبه، ولا يكون مؤبدا مطلقا. واضح هذا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا.
وهذا الإمام ابن مالك كما هو معروف في شافيته الكافية، وصاحب الكتب المشهورة رحمه الله تعالى من أئمة النحو، بل قال ابن خلدون أو غيره يعني أثنوا عليه ثناء حسنا. تفضل.
قال رحمه الله:
وهو بهذا البيت يرد على المعتزلة القائلين بأن لن تفيد التأبيد. تفضل.
قال رحمه الله: وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال الربوبية والألوهية وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن خلقه،
كمال توحده
وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يمتدح بعدم محض لم يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه، فإن المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به. فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فلم ينفي موسى الرؤية، وإنما نفى الإدراك. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علما. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية: بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه.
طيب، يعني الحاصل في الوجه الثاني أن في قول الله جل وعلا لا تدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار، ذكرها الله جل وعلا على سبيل ماذا؟ على سبيل المدح والثناء لنفسه المقدسة. وكما مر معنا مرارا أن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء، وإنما يكون النفي يكون كمالا إذا تضمن ماذا؟ إذا تضمن معنى ثبوتيا. فالآية في قول لا تدرك الأبصار تدل على هذا المعنى الثبوتي، وهو ماذا؟ بأن الله جل وعلا يرى ولكن لا تدرك الأبصار. واضح يا جماعة أم لا؟ فالآية فيها دلالة على ثبوت الرؤية لله رب العالمين، لأن معناه لا تدرك الأبصار لأنهم يعجزون عن الإحاطة بالله جل وعلا رؤية، وإن كانوا ماذا؟ وإن كانوا يروا ربهم جل وعلا، كما أنهم يعلمون ربهم جل وعلا ويعلمون عن ربهم جل وعلا بما أعلمهم الله جل وعلا، ولا يحيطون بالله علما. واضح يا جماعة أم لا؟ فالمؤمنون والمخلوقون يعرفون ربهم جل وعلا، لكن هل يحيطون بالله علما؟ الجواب لا. وكذلك المؤمنون يرون ربهم جل وعلا، لكن هل يحيطون بالله عز وجل رؤية؟ الجواب لا. واضح يا جماعة؟ لأن معنى الإدراك الإحاطة. واضح يا جماعة؟ الإحاطة من جميع النواحي. لذا قال الله جل وعلا لا تدرك الأبصار، وماذا؟ وهو يدرك الأبصار، بمعنى أن الله جل وعلا يحيط بكل خلقه سبحانه وتعالى، مطلع عليهم تمام الاطلاع، بخلاف الخلق وخلاف العباد، فإنهم يرون ربهم جل وعلا ولكن لا يحيطون به علما. كما أننا نقول في الشمس والقمر نرى الشمس ولا نحيط بها ماذا؟ ولا نحيط بها رؤية. وكما ذكر في الآية في قصة موسى وأصحابه، قال فلما تراء الجمال قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ما معنى مدركون؟ أي محاط بنا. لماذا؟ لأن فرعون ومن معه بجيشه الكبير من أمامهم أو من خلفهم، والبحر من أمامهم، يرون البحر أمامهم، ينظرون إلى الخلف فيرون فرعون ومن معه، فقالوا ماذا؟ إنا لمدركون، أي محاط بنا، البحر من ها هنا وفرعون ومن معه من الجهة الأخرى. فماذا قال لهم موسى عليه السلام؟ قال موسى كلا. واضح يا جماعة؟ هل معنى قوله كلا أي أنهم لا يروننا، أم أنهم لا يحيطون بنا؟ ها يا جماعة، لم يحيطوا بنا أو لن يحيطوا بنا، ثقة بالله رب العالمين، لأن الله جل وعلا أمره بأن يسري بمن معه ويضرب لهم في البحر طريقا ماذا؟ يبسا، كما أخبر الله جل وعلا بذلك في كتابه الكريم. إذن نفي الإحاطة لا يستلزم نفي ماذا؟ الرؤية. وثبوت الرؤية كذلك لا يستلزم ثبوت الإحاظة، قد يجتمعان وقد يوجد أحدهما دون الآخر. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا كذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. فالشاهد من هذا أن في الآية في قول الله جل وعلا لا تدرك الأبصار إثبات رؤية الله جل وعلا، ولكنه لا يحاط به وهو يدرك الأبصار إحاطة ورؤية. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.